ويقول سرا،
يعني أنه يقول التشهد سرا من غير جهر، كما جاء من حديث ابن مسعود من قوله كما رواه أبو داود والترمذي أنه قال من السنة إخفاء التشهد، من السنة إخفاء التشهد. وقول المؤلف ويقول سرا التحيات هي على سبيل الوجوب وليس على سبيل الفرضية، ومما يدل على أن قول التحيات واجب والجلوس له واجب أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ترك التشهد الأول وقول التحيات سجد له، ولو لم يكن واجبا لما سجد له. ونحن نقول الجلوس للتشهد وقول التحيات فأما الجلوس له فهو ثابت للسجود، أليس كذلك؟ فأما الجلوس له فهو ثابت للسجود السهو له، وأما التحيات فهو لما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قعد أحدكم للتشهد فليقل التحيات لله والصلوات لله السلام عليك أيها. وهذا أمر ويدل على أنه واجب وليس بركن أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه وجبره بسجد سهو، فدل على أنه ليس بركن ولكنه واجب، فكون النبي تركه مرة وسجد له دليل على أنه واجب وليس بركن. طيب اقرأ فهذا.
ويقول سرا التحيات لله أي الألفاظ التي تدل على السلام والملك والبقاء والعظمة لله تعالى مملوكة له ومختصة به.
طيب التحيات لله، التحيات جمع تحية، والتحية التعظيم، وأل للاستغراق وهي تفيد العموم، فأنت تقول أن العظمة وكمال التحية إنما هي لله، فعظمة الملك وعظمة السلام وعظمة البقاء وعظمة الذات وعظمة الفعل هي لله تعالى. ولأجل هذا فإنه لا يجوز إطلاق التحيات إلا لله سبحانه وتعالى، لأنها على سبيل العموم والعظمة. وأما قول العامة تحياتي لك فهذا لا بأس به، وبعضهم ينقل أنه يمنع لأنه ذكر كثير من أهل العلم أن التحيات لا تكون إلا لله. نحن نقول نعم التحيات لا تكون إلا لله، لكن تحياتي هذا لا بأس به وليس يفيد العظمة والعموم. طيب أقرأ والصلوات.
والصلوات أي الخمس أو الرحمة أو المعبود بها أو العبادات كلها أو الأدعية.
الله أكبر. المؤلف جاد في هذا لأجل أن يبين لطالب العلم أن الصلوات كل ما يطلق عليه بالشرع صلاة فهو لله، فالدعاء صلاة فهو لله، فلا يجوز لمسلم أن يدعو غير الله. والعجب أننا لا نكترث، أو أن بعض المسلمين لا يكترثون على أن من الناس من يدعو غير الله، في حين أنهم يكترثون في بعض القضايا السياسية ويستشيطون غضبا على ترك هذه الحقوق. ولا شك أن فساد الأديان أعظم عند الله من فساد الأموال والأبدان. والناس بسبب الحالة الغربية التي سيطرت على كثير من المسلمين يبالغون في فساد الأموال والأبدان ولا يبالغون في فساد الأديان، فيغضبون على بعض التصرفات من قبل المتنفذين، في حين أن بعض العامة لو وقع في الشرك أو بعض الناس لو وقع في الشرك تجد أنه يحمل ذلك أسلوب عدم التهوين. ولا شك أن اهتمام التوحيد وإصلاح قواعد العقيدة أعظم عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين من مجلس العموم ومن قناة ناسا ومن أبراج الشاهقة في البنيان. فالتوحيد أمره عظيم، وما بعث الرسل إلا لأجل ذلك، وما بعث الرسل إلا لأجل ذلك. فالدعاء لا يكون إلا لله، والصلاة لا تكون إلا لله، والعبادة لا تكون إلا لله، وكذلك الأدعية كلها وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة لا تكون إلا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والغريب يا إخوان أن كثيرا من المسلمين، بل أقول من بعض طلاب العلم، لا يعيرون باب التوحيد اهتماما كبيرا، ربما جعلوا أخطاء بعض الناس مغتفرة بسبب الجهل. وندخل في أتون قضية هل هو معذور أو غير معذور، وكأن الدخول في مثل هذا الخلاف توهينا وتخفيفا لوقوع الخطأ منهم. ولا شك أن ذلك من أعظم الظلم، كما قال الله تعالى على لسان لقمان إن الشرك لظلم عظيم. ولهذا أشارت قريش حينما صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الحيل التي تقال عندنا الآن، ماذا صنع المنهج الوهابي للأمة؟ صنع أن صحح لهم عقائدهم، صنع أن حارب الرذيلة وحافظ على الفضيلة، وهذا من أعظم المكتسبات. ولأن يسلم شخص في أدغال أفريقيا خير لنا من أن نبني برجا أو أن نصنع نظاما، لأن التوحيد من أعظم العبادات التي يثاب عليها فاعلها ويثاب عليها حاميها والذائب عنها. تفضلوا. الطيبات.
قال والطيبات أي الأعمال الصالحة أو من الكلم.
نعم، الطيبات يعني الكلام الطيب أو الأعمال الطيبة أو الصدقات، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. تفضل.
السلام أي اسم السلام وهو الله، أو سلام الله عليك أيها النبي بالهمز من النبأ لأنه مخبر عن الله، وبلا همز إما تسهيلا أو من النبوة وهي الرفعة.
يعني السلام عليك أيها النبي بالهمز، وإنما حذفت لأجل التخفيف فصارت النبي. يقول المؤلف لأنه يخبر عن الله من النبأ، فهي بوجودها من النبأ أو بحذفها تسهيلا من النبأ، أو بعدم وجودها وليس تسهيلا فهي من النبوة وهي الرفعة. ومن المعلوم أيها الإخوة أن اللفظ إذا احتمل أكثر من معنى وليس ثم تضارب بين تلك المعاني، فالأولى حمل هذا المعاني كلها لما يحتمل هذا اللفظ. أعيد القاعدة، أن اللفظ إذا احتمل أكثر من معنى وليس ثمة تضارب أو تعارض بين هذه المعاني، فالأولى حمل جميع هذه الألفاظ والمعاني لما يحتمله اللفظ المراد بيانه. وهذا قول أكثر الأصوليين وأكثر الفقهاء، فيكون النبي من النبأ ومن النبوة وهي الرفعة. أقرأ.
قال: أو من النبوة وهي الرفعة، وهو من ظهرت المعجزات على يده. ورحمة الله وبركاته جمع بركة، وهي النماء والزيادة. السلام علينا أي على الحاضرين من الإمام والمأموم والملائكة، وعلى عباد الله الصالحين جمع صالح، وهو القائم بما عليه من حقوق الله وحقوق عباده. وقيل: المكثر من العمل الصالح، ويدخل فيه النساء ومن لم يشاركه في الصلاة.
نعم، هذا معنى عباد الله الصالحين، فإن المصلي يدعو لنفسه وللإمام وللحاضرين، ويدعو لكل عبد صالح، كما جاء في الحديث المتفق عليه من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. والعبد الصالح هو القائم بحقوق العباد وحقوق الله، وهو المكثر من العمل الصالح. فوصف بالصلاح لأجل إكثاره من الصلاح والإصلاح. ولهذا يقول الإمام الترمذي رحمه الله: من أراد أن يحظى بالسلام الذي يسلمه الخلق في الصلاة فليكن عبدا صالحا، وإلا حرم هذا الفضل العظيم. يعني دائما استشعر هذا الأمر، أنك عبد صالح لله سبحانه وتعالى، واستشعر العبودية في كل لحظة ولو وقعت في الذنب، فحاول أن تسرع بالتوبة والاستغفار، عل ذلك وتكثر من الطاعة، علك أن تحظى بصلاة يدعو بها الناس فتنال هذا الأمر. وهذا يدل على أن الصلاح الذاتي له أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. تفضل.
أشهد أن لا إله إلا الله، أي أخبر بأني قاطع بالوحدانية، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المرسل إلى الناس كافة. هذا التشهد الأول علمه النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود وهو في الصحيحين.
طيب، هذا هو التشهد الأول، وقلنا أن حكمه ما حكمه؟ واجب، لقول ابن مسعود أن أو لحديث ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعد أحدكم للتشهد فليقل التحيات. وقلنا أنه ليس بركن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه فقام استتم قائما وجبره بسجود السهو. وهذا التشهد ذهب إليه أبو حنيفة والإمام أحمد، وقال ابن تيمية إنما أخذه الإمام أحمد، يعني التزمه واستحبه، لأنه أصح ما جاء في هذا الباب، فهو أصح من حديث عمر، هو أصح من حديث ابن عباس، هو أصح من حديث أبي موسى، وهو أصح من حديث ابن عباس وأبي موسى وعمر وعائشة رضي الله تعالى عن الجميع، وكذلك ابن عمر. واختار الشافعي رضي الله عنه تشهد ابن عباس، وهو التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، ثم مثل ذلك أشهد أن لا إله إلا الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا، مثل حديث ابن مسعود. لكن الفرق التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، هذا اختيار الشافعي. واختار مالك رحمه الله تشهد عمر، اختار مالك تشهد عمر، وهو التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات، الصلوات لله. ثم يقول مثل حديث مسعود السلام عليك، تعيد التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات، الصلوات لله. وهذا اختيار مالك. والأقرب والله أعلم هو اختيار ابن تيمية، أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة، أن الأفضل أن يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا. لماذا؟ لأننا إذا فعلنا هذا أحيانا وهذا أحيانا فقد فعلنا جميع السنن. الثاني أننا إذا فعلنا هذا أحيانا وهذا أحيانا فقد أحيينا السنة، فلأجل أنه ربما تركت بعض الآثار والروايات فإذا فعلت في زمن قيل فعلت البدعة. الثالث أن ذلك أدعى لئلا يذهل الإنسان حين قوله التحيات لله والصلوات والطيبات، لأن الإنسان يتعود عليه، فإذا غيرها كان ذلك أخشى. والله تبارك وتعالى أعلم. تفضل. بقي رواية أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه أكثر الروايات. زاد ابن عمر كما عند الدارقطني قال وزدت فيها وحده لا شريك له، يعني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إذن هذه من أين؟ من ابن عمر. وأما عن النبي فهو قول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأما زيادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله فهي لم تذكر في جميع الروايات الصحيحة. ولا شك أن البقاء على ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أفضل. وقد بالغ الغماري في بيان ذكرها كما في تعليقاته لأحاديث بداية المجتهد. تفضل.
قال ثم يقول في التشهد الذي يعقبه السلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد.
هذا حديث كعب بن عجرة، ولصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو لصفة الصلاة على النبي أحاديث كثيرة. وقد ذكر أبو العباس ابن تيمية أنه لا يجمع بين إبراهيم وعلى آل إبراهيم، والصحيح جوازه. وقول اللهم للعلماء فيها أقوال، ما معنى الميم؟ أصلها يا الله، فلماذا زيدت الميم؟ لهم أقوال كثيرة، كقول سيبويه والفراء له قول، ولا حاجة لبحث مثل هذا. لكن الذي يظهر والله أعلم أن الميم إنما تذكر على سبيل الجمع، فأنت تفرق بين قول أنت وأنتم وهو وهم. فأنت إذا دعوت ربك دعوته على سبيل التعظيم والعظمة، وهذا القول جيد والله أعلم. طيب تبقى مسألة وهي قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ذكر ابن القيم في جلاء الأفهام تفسير وتعليل كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلي على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم، على افتراض أن الكافي التشبيه. ذكروا أقوال كثيرة في هذا الباب. ابن القيم ارتضى قولا وأيد قولا آخر، فقال بعضهم إن الأصل أن المشبه أقل من المشبه به، ولا لا؟ فإذا قلت تصلي على محمد كما صليت على إبراهيم فكأنك جعلت إبراهيم أفضل من الرسول. فللعلماء أقوال كثيرة، لكن ابن القيم استحسن قولين أذكرها وأذكر ما هو أظهر. ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد، فالرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم، لكن إبراهيم وآله وهم الأنبياء أفضل من آل محمد، أليس كذلك؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم طلب صلاة كصلاة إبراهيم وآل إبراهيم لا يلزم أن يكون له فقط، بل له ولي ذريته، فصارت على القاعدة أن المشبه أقل من المشبه. فإبراهيم ليس بأرفع من محمد، ولكن آل إبراهيم أرفع من آل محمد صلى الله عليه وسلم، فصار المعنى حسن. قال ابن القيم وهذا حسن، وأحسن منها أن محمدا صلى الله عليه وسلم جزء من آل إبراهيم، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له على سبيل الخصوص ودعا له على سبيل العموم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم من آل محمد، وعلى هذا فليس فيه نقصا، صح؟ وأحسن من ذلك فيما يظهر واختيار شيخنا محمد بن عثيمين، وهو أنه يقول إن الكاف ليست للتشبيه ولكنها للتعليل، والكاف تأتي للتعليل كما قال الله تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم، وكما قال تعالى واذكروه كما هدى، يعني لأجل أن هدى. ومعنى ذلك إذا كانت للتعليل كأن هذا من باب التوسل بفعل الله السابق، يعني هذا من باب التوسل بفعل الله السابق لتحقيق فعله اللاحق، فتقول وصل على محمد وآل محمد، فأنت تطلب من الله تحقيق الفعل إيش؟ اللاحق، تتوسل له بأن فعل بفعله السابق على إبراهيم وآل إبراهيم، وهذا القول قوي لو تأملته، وهذا الذي يظهر والله أعلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما سوف يأتي الخلاف فيها، اختلف العلماء في وجوب ذلك من عدمه، والذي يظهر والله أعلم وهو قول جمهور الفقهاء، وهو قول ابن حزم أيضا، وهو قول الحنفية والشافعية في إحدى القولين وأحمد في إحدى الروايتين ومالك، أن ذلك سنة وليس بواجب، والمشهور عند الحنابل أنه واجب، وذهب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهو رواية عند الإمام أحمد إلى أنه ركن، والراجح أن ذلك واجب كما سوف يأتي تفصيل ذلك بعدم وجود دليل يدل على ذلك والله أعلم. الراجح أنه سنة وليس بواجب لأنه ليس ثمة دليل يدل على وجوب ذلك. وأما حديث بشير أن الله أمرنا أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك هذا على سبيل الإطلاق. وأما رواية في صلاتنا فهي تفرد بها ابن خزيمة ولو صحت فالمراد بها في دعائنا والله أعلم. وأما ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول فقد استحبها الشافعي رحمه الله كما في الأم وهي اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز أن السنة أن تفعل الصلاة على النبي في التشهد الأول والثاني. وذهب جمهور الفقهاء إلى أن السنة أن تفعل في التشهد الثاني ولعل هذا القول الثاني أظهر وهو قول جمهور. لماذا؟ أولا لما روى ابن خزيمة أن ابن عمر رضي الله عنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للتشهد الأول وقال التحيات ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ثم قام. فهذا يدل على أن هذا قيام منه عليه الصلاة والسلام بعد قول التحيات. وهذا الحديث في سنده بعض الكلام لكن يقوي رواية أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه رواية أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في التشهد الأول كأنما هو على الرضخ والرضخ هي الحجارة المحماة الشديدة. فهذا يدل على قصر جلوس النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول. ورواية أبي عبيدة عن أبيه من المعلوم أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه ولكن أبا عبيدة لا يحدث عن أبيه إلا عن كبار أصحاب ابن مسعود كألقمة والأسود كما أشار إلى ذلك علي بن المديني ويعقوب بن سفيان والإمام بن تيمية وابن رجب. ومن المعلوم أننا إذا علمنا الواسطة التي بين الراوي وبين شيخه الذي لم يسمع منه فإنها تقبل كما قبل الإمام أحمد والنحاس وغيرهما رواية علي بن أبي طلعة عن ابن عباس في النسخة لأن علي ذكر ذلك عن مجاهد وغيره. وعلى هذا فهذا يدل على أن الرسول لم يبقى كثيرا في التشهد الأول. ومما يدل على ذلك ما رواه البيهقي أن أبا بكر رضي الله عنه كان إذا جلس في التشهد كأنما هو على الرضخ. وهذا يدل على أن سنة من خلفاء الراشدين. وعلى هذا فالسنة الاكتفاء بالتحيات في التشهد الأول دون الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. تفضل.
قال لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك في المتفق عليه من حديث كعب بن عذرة ولا يجزئ لو أبدل آل بأهل ولا تقديم الصلاة على التشهد.
هم يقول ولا يجزئ بتبديل الآل بأهل في حين أن الحنابلة يقولون في بعض رواياتهم لو أنه قال اللهم صل على محمد واكتفى كفاه ذلك. ومن المعلوم أن قوله وآل محمد كما قال إبراهيم هذا كله من السنة. وعلى هذا في الصحيح أنه لو قال وأهل محمد جاز ذلك ولكنه اختصر ذلك على الأهل. ومن المعلوم أن تفسير الآل هم الأهل والأتباع على الدين والله أعلم. اللهم احشرنا في زمرة النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل.
ويستعيذ ندبا فيقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. والمحيا والممات الحياة والموت والمسيح بالحاء المهملة على المعروف.
على المعروف. ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يستحب للإنسان أن يقول اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم وأن يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. وذهب طاووس كما في صحيح مسلم إلى أن ذلك واجب، بل يرى أنه ركن، وأمر ابنه أن يعيد الصلاة حينما لم يقلها، وهو قول ابن حزم رحمه الله، فإنه أوجب ذلك، فإذا تركها عمدا بطلت صلاته، وإذا تركها جاهلا أو ناسيا جبرها بسجود السهو. والذي يظهر والله أعلم عدم الوجوب، ومما يدل على عدم الوجوب هو حديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعد أحدكم للتشهد فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله. قال: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. فهذا يشمل التعوذ من عذاب القبر ونحوه، ويشمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن الصلاة على النبي سنة، وأن قول أعوذ بالله من عذاب جهنم ونحوه سنة أيضا، خلافا لابن حزم. وأما حديث رواية إذا قعد أحدكم للتشهد فليقل، فهذا على سبيل الاستحباب جمعا بين الأحاديث، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، والله أعلم. لعلنا نقف عند هذا، نسأل الله التوفيق والتسديد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.